أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا تكلني إلى أمسي طرفة عين أبدا، لا أقل من ذلك ولا أكثر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فاللفظ إذا كان دالا على معناه بنفسه ما يحتاج أن يظهر معناه في غيره، بل هو بنفسه قادر على إبراز معناه الذي قد وضع له، فحينئذ يكون اللفظ تاما. وأما إذا كان هذا اللفظ لا يمكن أن يفهم معناه إلا من خلال ارتباطه بألفاظ أخرى أو بمعان أخرى، فبلحاظ المعاني الأخرى يظهر له معنى، يظهر معنى، فحينئذ هذا اللفظ الذي يحتاج إلى غيره ليظهر معناه يسمى لفظا ناقصا، يسمى اللفظ حينئذ لفظا ناقصا. واضح إن شاء الله. تعرفون أن الألفاظ أولا وبالذات قد وضعت للمعاني الخارجية، يعني المرء بدل أن يحضر الأعيان الخارجية بنفسها أصبح يحضر ألفاظها، لأنه لا يريد من هذه المعاني الخارجية إلا تفهيم المخاطب، هو ما يريدها لذاتها وإنما يريد أن يفهم بها المخاطب. فله طريقين حتى يفهم المخاطب، إما أن يحضرها بنفسها وإما أن يحضر فقط معانيها، صحيح؟ فكان أسلوب الحكيم، المرء الحكيم، أن يحضر المعاني لتلك الأشياء الخارجية. إذن الألفاظ أولا وبالذات هي للأمور وإيش؟ الخارجية. طيب، الأمور الخارجية بينهما علاقات، بينهما عادة بين الأمور الخارجية نحو من الارتباط. هذا النحو من هذا الارتباط في العادة ليس له وجود في الخارج، وإنما يفهم فهما بملاحظة الأمرين المترابطين، صحيح؟ فالأمور المترابطة هي أمور مرتبطة ببعضها في الخارج بأمور غير محسوسة، غير ملموسة، وإنما يدركها الإنسان بملاحظة الارتباط بين الأشياء. هذه الأمور المترابطة تحتاج إلى رابط، مو صحيح؟ كل أمرين مترابطين لا بد لهما من رابط يربط بينهما. فيحصل في الخارج حينئذ ثلاثة أمور: الأمرين المترابطين وهما أمرين مستقلين، كل أمر مستقل عن الأمر الآخر، والرابط الذي يربط بينهما فتتشكل علاقة، فيقال إن للأول علاقة بالآخر، واضح؟ وهذه الرابطة هي أمور إدراكية محضة يدركها الإنسان في ذهنه، واضح؟ فبالتالي الإنسان كما يحتاج أن يضع للأمور المستقلة الخارجية، احتاج أن يضع ألفاظ تشير إلى هذا الترابط بين الأمور الخارجية، فاخترع الحروف، اخترع الحروف، ويريد بالحروف وإيش؟ أن يبين نحو العلاقة الحاصلة بين الأمور المترابطة في الخارج. مثلا تقول زيد في الدار، أنت شنو تشوفه في الخارج؟ تشوف دار وتشوف زيد، مو صحيح؟ تشوف لفظ فيه في الخارج، تشوف فيه في الخارج موجودة؟ ما لها وجود، ولكن فيه لولاها ما فهمنا شنو علاقة زيد بالدار. لولا لفظة في لكان زيد له معنى مستقل تمام الاستقلال عن معنى الدار. ببركة لفظة في فهمنا نحو الترابط والعلقة الحاصلة بين الدار وزيد، صحيح؟ وهي علاقة، مثلا في مثالنا علاقة الظرف والمظروف، فهمنا بأن الدار ظرفا وأن زيدا مظروفا فيه، واضح؟ إذن المعاني الحرفية هي أمور بحسب واقعها أمور رابطة، صحيح؟ بحسب وجودها الخارجي هي أمور رابطة، والأمور الرابطة متوقفة في حصولها على وجود المترابطين. لولا المترابطين ماكو معنى للربط، ما يمكن تربط في الهواء. أنت لما تربط تربط بين أمرين مستقلين، فلولا الأمور المستقلة لم يكن لمعنى الرابط معنى في الذهن محصل. لولا ترابط، لولا وجود الترابط بين زيد والدار خارجا، لما كنا نفهم شنو يعني في عندما نقول زيد في الدار، صحيح؟ إذن المعاني الحرفية كما أنها في الخارج غير مستقلة، كذلك هي في الذهن أمور مستقلة أو غير مستقلة؟ غير مستقلة. فألفاظها الدالة عليها أيضا غير مستقلة الفهم، فحتى تفهم لابد أن تقرن بغيرها، واضح؟ فإذا اقترنت بغيرها فهمنا شنو يعني في وإلى ومن وعلى. لذلك قال وينقسم، يعني اللفظ المفرد، وينقسم إلى تام وناقص. لماذا؟
ما يعود الضمير وينقسم إلى القول؟
لا، القول هذا أمر مستطرد في كلامه، مو هذا أصل الكلام. طيب، وينقسم إلى تام وناقص لماذا؟ لأن المفردة، هذا بعد قرينة واضحة على أنه يريد تقسيم من المفرد، لا تقسيم مطلق اللفظ سواء مفردا أو مركب، لا يريد الآن نقسم. لا أترك العلامة الحين، نجي لنا شخص العلامة، العلامة خاص الدين، المهم يجي إن شاء الله لما نتكلم في العلامة. خلنا في المحقق، لأن من المفرد ما يتم دلالته بنفسه ومنه ما لا يتم دلالته بنفسه، يحتاج إلى أن ينضم إلى غيره حتى تفهم دلالته. والأول الذي تفهم دلالته بنفسه، ها؟ عليكم السلام. على قسمين، هذا الذي تفهم دلالته بنفسه فإما أن يكون مقترنا بزمان وإما أن لا يقترن بزمن، واضح؟ يعني إما أنه كما أنه له معنى في نفسه أيضا مقترن أو يقرن ذلك المعنى بزمن حصول هذا المعنى، بزمن حصول هذا المعنى، بزمن وقوع هذا المعنى، وإما أن يتجرد عن زمن الوقوع، إما أن يقترن بزمن الوقوع أو يتجرد عن زمن الوقوع. فإن اقترن بزمن الوقوع فهو الفعل، نقول مفرد هو من نوع الفعل. ليش فعل؟ لأنه أولا له معنى مستقل في نفسه لا يحتاج إلى أن يرتبط بغيره حتى يفهم، وثانيا له دلالة على زمن وقوعه، له دلالة على زمن حصوله ووقوعه. قال والأول إن تجرد عن الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة اللاحقة به بحسب التصاريف فهو الإسم. إذن هناك دلالتين في كلام المحقق، دلالة في ودلالة بحسب التصاريف. إذن ليس كل معنى له زمن، ليس كل معنى دال على زمن هو فعل، ليس المعنى، ليس الفعل هو المعنى الدال على زمن، لا، الفعل هو لابد يكون دلالته على الزمن على نحو في وبحسب التصاريف، واضح؟
والروح فيها لأن ظروف الزمان تدل على الزمان، ظروف الزمان تدل على
لفظ الصباح، لفظ المساء، كلها لفظ الأزمنة هذه، ولكن دلالتها على الزمان لا على نحو في. ها؟ وليس بحسب التصاريف. لما يقول المحقق إن تجرد عن الوقوع فيه، يعني هذا المعنى الذي هو مستقل إن تجرد إن خلى عن الوقوع في أحد الأزمنة فليس هو معنى واقع في أحد الأزمنة، واضح؟ بل هو تارة يكون هو عين الزمان لا أنه واقع في الزمان. الصبح لما نقول صباحا أو مساء، هذا صباحا ومساء، هذا مو شيء وقع في الصباح، بل هو عين الصباح، هو عين الزمان لا أنه شيء وقع في الزمان.
لم يقل أن تجرد عن الوقوع، ولم يقل أن تجرد عن الدلالة. فمثلا الضرب المصدري لم يقع في وقت معين في زمان معين.
الضرب
نعم لم يدل بآياته على لكنه وقع في زمان.
شلون؟
أقول لم يدل بآياته على زمان ولكنه وقع في زمان.
وقع في زمان؟ لا بد يكون يقع في زمان.
إذا تكلمت عن ضرب معين
لا بد أن يقع في زمان، أو أن وقوعه في الزمان ناتج عن قرينة عقلية. يعني إحنا معنى فعل الله أعم من الزمان، صحيح؟ فعل الله دائما هو زماني أو أعم من الزمان، قد يكون زماني وقد لا يكون في زمان.
أيضا لا يجعل الزمان من الله أصلا،
حتى يعني نتخلص من هذه المجادلة.
إذا فتحنا هذا الباب فأقول خلق الله السماوات ما دل على زمانية،
هذا بيقول لك الحين أنت تقول لي دائما الأحداث في زمان، لازم يصير في زمان. أنا ناقش كثير فكرة أن المعاني دائما زمانية. ثانيا نحن ليس كلامنا في المعاني، احنا كلامنا في الالفاظ ودلالتها على المعاني. فالالفاظ تارة تدل على المعنى الزماني، وتارة الالفاظ تدل على معنى وقع في زمانه، يعني معنى وايضا تدل على ان المعنى هذا وين حصل في زمان، من خلال اللفظ دله لا من خلال نفس المعنى. يعني اللفظ نفسه له دلالة على المعنى المستقل وأنه واقع في زمان، يعني كأن له كم دلالة؟
دلالتين،
دلالة على ذات المعنى ودلالة على زمان وقوع المعنى، مو من خلال نفس المعنى، لا من خلال ذات اللفظ. فالدال هو اللفظ لا ذات المعنى، واضح؟ فبعض الألفاظ لها معان مستقلة بالنحو الذي ذكرناه في قبال الناقص. ثم الفعل ليس هو كل لفظ دال على زمان، ليس كل لفظ دل على زمان هو فعل، لا، بل الفعل هو الألفاظ الدالة على معان واقعة في أزمنة، معنى واقع في زمان، واضح؟ ومنشأ دلالته على هذا الثاني على الزمان هو التصريف، ويكون دلالته على الأزمنة بحسب إيش؟ بحسب التصاريف. يعني لولا أن الكلمة قد صرفت وغيرت إلى من نحو إلى نحو ما صار هذا اللفظ دالا على الأزمنة، واضح؟ فيكون لفظ مثلا ضرب دل بمادته على معنى الضرب وبتصريفه على زمن وقوع الضرب، فيكون لفظ قد دل على معنى وعلى زمن وقوع المعنى، فكما دل على الضرب دل على زمن وقوع الضرب، واضح؟ ولكن دلالته على زمن وقوع الضرب على زمن وقوعه كان ببركة تصريفه، يعني لو لم يكن على هذه الهيئة اللفظية، لو لم يكن على هذا الترتيب، ها، لما كان دالا على الزمن، على زمن وقوعه، فبالتصريف صار دالا على الزمان. وبالتالي بهذه القيود أو بهذين القيدين راح نخرج لفظة الصباح مثلا، فإن الصباح وإن كان معنى مستقل دال على زمان إلا أنه ليس بفعل. لماذا لفظة الصباح لا تكون فعلا؟ لأنه لا تدل على معنى وعلى زمن وقوعه، بل هو عين الزمن لا أنه فيه بيان لزمن وقوع هذا لا أنه شيء وقع في الزمن، بل هو عين الزمن. ثم دلالته على الزمن لم تكن ببركة تصريف الفعل الكلمة واللفظ، بل بنفس مادتها دلت، هي بنفس مادة الصباح تدل على معنى الصباح، لا بسبب هيئتها، هيئتها الصرفية مثلا. قال والأول إن تجرد عن الوقوع، يعني هو شيء يتجرد عن شيء. والأول إن الأول يعني المعنى المستقل التام، اللفظ المفرد التام. والأول إن تجرد معناه عن الوقوع، إذن هو له معنى غير معنى الوقوع، هو له معنى غير معنى الوقوع. فإن تجرد معناه عن الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة اللاحقة به بحسب التصاريف هو اسم، إن تجرد فهو اسم، وإلا يعني إن لم يتجرد عن الوقوع في أحد الأزمنة بحسب التصاريف سيكون كلمة، يسمى كلمة، فهو اسم، يعني اسم بحسب الاصطلاح المنطقي، وإلا يعني إن لم يتجرد فهو فعل بحسب الاصطلاح النحوي، لأنه بحسب الاصطلاح المنطقي ما يسمى الفعل فعلا، وإنما يسمى عادة بالكلمة بحسب الصلاح المناطق يسمونه كلمة. ها؟ وإلا فهو فعل ويسمى كلمة. المناطق إنما عدلوا عن التسمية الفعل بالفعل لما ذكره الشيخ، باعتبار أن الفعل أول ما يطلق ذهنك ويش إلى معنى الحدث، الفعل هو الأمر الحادث فيقال حصل فعل، ومعنى الأحداث ليس بالضرورة أن تكون كلمات، يعني ليس بالضرورة تكون فعل، صحيح؟ الحدث ليس كل حدث هو فعل، واضح؟ فبالتالي إذا أردنا اصطلاح دقيق للمسألة نستعمل لفظ كلمة إشعارا بأن هناك شيء قد كلم الزمن، يعني قد قطع الزمن، فكما أنه له دلالة على نفس الحدث له دلالة على أنه متعلق في زمن من الأزمنة. لولا أن هذا الحدث حصل في زمن من الأزمنة ها لما قيل بأنه قد حدث، واضح؟ فبالتالي هم يعتقدون المناطق أن اصطلاحهم الكلمة أدق في تصوير معنى الفعل من لفظة الفعل المستعملة على ألسنة اللغويين عادة، باعتبار أن الفعل في معناه الذي يتبادر منه أولا وبالذات هو إيش؟ هو ذات الحدث، الفعل هو ذات الحدث، فيقال ما هي أفعال الله، يعني ما هي أحداثه، سواء كانت تلك الأحداث قد كلمت الزمان أو لم تكلم الزمان. بعكس الكلمة فإن في الكلمة لها دلالة على معنى الزمان، لها دلالة على معنى الزمان، وأن هناك شيء هو غير الزمان، لأن الكالم ليس المكلوم قطعا، هناك كالم وهو الحدث وهناك مكلوم وهو الزمن، إذن هو شيء مغاير لمعنى الزمن أصلا. قال وإلا فهو فعل ويسمى كلمة، يعني كلمة يسمى بحسب الاصطلاح المناطق. والثاني حرف ها ويسمى أداة. أيضا المناطق يختارون اسم الأداة باعتبار أنها تشعر بالمعنى الواقعي للحرف، الحرف في الخارج شنو كان وظيفته؟ أداة فقط وآلة يربط بين المعنيين المستقلين، إذن كذلك اللفظ الذي يشير إلى هذا المعنى لابد أن يكون على نحو أداتي، واضح؟ فلا بد أن يكون كما هو مشير إلى معنى الأداتية خارجا وواقعا، كذلك لا بد أن يكون لفظه بحسب الاصطلاح يسمى أداتين، واضح؟ بعكس الحروف، الحرف في أصل معناه هو نهاية الشيء، هو نهاية الشيء، فمنهم من يعبد الله على كم حرف؟ حرف واحد، يطيح هذا الحرف الواحد يكفر بالله ما يعرف الله إلا بعطائه وكرمه، بمجرد أن يفقره يصير يكفر بالله، ما يعرف الله إلا وهو ناصر رسله في الغزوات. من أن ينهزم رسول أو ينهزم إمام معصوم في الأرض كفر بالله. يقول لو كان الله موجود لنصر عده. هذا حرفه، هذا حده، هذا هو نهاية معرفته بالله سبحانه وتعالى. صحيح؟ فالحروف هي أعدام وليس وجودات، مو صحيح؟ على هذا المعنى، معنى الحرف هو أمر عدمي، هو نهاية الشيء، حد الشيء، ينتهي عنده، عدمه. بعكس الأداة، الأداة تحمل معنى الوظيفة، صحيح؟ تحمل معنى الوظيفة. على أي حال ما لنا شغل بالاصطلاحات، كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ما عندنا بخل في الاصطلاحات، اصطلح باللي تصطلح، أنا ما لي شغل فيك، المهم أن تبين لي معنى الاصطلاح، هذا هو المهم. بتسميه كتاب، بتسميه بوك، ها، بتسميه ما أدري شو تسميه، سمي اللي تسميه، المهم أن يفهم شنو تقصد بهذا الاصطلاح. انتهى المحقق في بيان أقسام المفرد. إذن المفرد ينقسم إلى اسم وكلمة وأداة. وأداة
شيخ التام والناقص قسم شنو؟
الكلمة نفس الشيء. اللفظ المفرد تارة يكون لفظ مفرد تام، وتارة مفرد ناقص.
الكلمة والأداة والفعل والكلمة والتام.
فبالتالي يكون الاسم والكلمة تام والأداة ناقص، مفرد ناقص. لا 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 لا، هذا تقسيم ثاني غير مركب، والعلامة الحلي هو اللي خربط. إحنا نتكلم عن بيجي إن شاء الله العلامة، نشوف شو سوى العلامة.
يعني تام في معنى وناقص في لا
يستقل. فإما أن يكون هذا اللفظ له معنى مستقل
تام،
معنى واضح ما يحتاج، انت ما تحتاج تفهم ويش يعني دار حتى تفهم ويش يعني زيد. فالدار فزيد معنى مستقل في ذاته، ما يحتاج ان تفهم شنو يعني دار حتى تفهم شنو يعني زيد. وكذلك الدار معنى مستقل، مو محتاج لتفهم شنو يعني دار ان تفهم ويش معنى زيد. وإنما العلاقة الحاصلة بين الدار وزيد ما تفهم إلا من خلال معرفتك للدار وزيد. هذا الربط الحاصل بين الزيد والدار لا يمكن أن يفهم إلا بعد أن تفهم ماذا يعني دار وماذا يعني زيد. صحيح؟ فرقا لما تقول دار زيد وبين أن تقول زيد في الدار. صحيح؟ دار وزيد معنيين ما لا دخل أحدهما بالآخر، ولكن ببركة فيه صرنا نفهم أن هناك علاقة بين زيد والدار قد حصلت في الخارج، وهو علاقة الظرف والمظروف.
في بعض التصورات النظرية التي يترتب يعني تصورها على تصورات أخرى، أنا ما أعرف مثال صح ولا لا، بس مثلاً تصور حقيقة H2O زين، فأنا أضطر لتصور الهيدروجين والأكسجين، فما أصبح تصور حقيقة الماء معتمد على تصورات أخرى.
هذه التصورات الأخرى إما ذات في معنى في المعنى ذاتية في أو خارجة عنه، والخارج عنه إما عارض عليه أو حرف له. فإن كان ذا مقوم له سمينا بالذاتي، وإن كان عارضا عليه سمينا بالعرضي، إن كان أداة له يربط بينه وبين معنى آخر سمينا أداة أو سمينا حرف معنى حرفي. أقول تمام القول ونقصانه. لاحظ إحنا وين كلامنا في المفرد، وين راح العلامة في القول؟ لا ما له شغل من ذاك. والآن نحن نشكل إحنا على العلامة، بنقول هذا إشكال على العلامة مو على المحقق، المحقق ما له شغل في السالفة، هو العلامة أقحم موضوعا في موضوع، وكان يريد من هذا الإقحام العلامة أن يبين سر هذا التقسيم، يعني لماذا المناطق يقسمون المفرد إلى كلمة وأداة واسم، ليش هذا التقسيم؟ المنطق ما له شغل بالمفردات، المنطق وين يشتغل؟ في القضايا. المنطق جاء ليحكم، المنطق جاء ليعلمك كيف تحكم حكما صحيحا على الأفكار، هذا وظيفة المنطق. صحيح؟ إذن ما له شغل بالمفردات، المنطق وين يشتغل؟ في القضايا. إذن المنطق له شغل في المركب لا في المفرد. ثم ما له شغل المنطق بالمركب الناقص؟ المنطق له شغل فيه في المركب التام، لأن المركب الناقص لا يصح الحكم عليه بشيء أصلا لسالبة بانتفاء الموضوع. ثم المنطق ما له شغل في المركب التام الإنشائي، المنطق له شغل وين؟ في المركب التام الخبري، هناك شغلنا. إذن إحنا نحتاج إلى فهم معنى المركب التام الخبري، صحيح؟ ولأن المركب التام ما يفهم إلا من خلال ويش؟ أجزائه. كل مركب لا يفهم إلا من خلال معرفة أجزائه، ولأن أجزاء المركب هي ويش؟ مفردات، فبالتالي لا بد من تقديم الكلام في فهم معنى المفرد، لأنك ما لم تفهم المفرد لن تفهم المركب، واضح؟ فبيان المفرد يكون مقدمة لما هو المهم في نظر المنطقي. المهم في نظر المنطقي هو القول، أي المركب التام الخبري، لأن القول أيضا في اشتراك، تعرفون اشتراك لفظي في القول، القول تارة يطلق على مطلق المركب وتارة يفصل به خصوص المركب التام الخبري. فالعلامة الآن يبي يبين شنو السر فتح باب تقسيم المفرد. يقول سره فهم القول، نحن نبي نفهم القول، والقول مؤلف من المفردات، إذن لا بأس من الوقوف على وبيان معاني هذه المفردات التي يتألف منها المركب. لذلك قال إذا ثبت هذا فالمفرد، يعني إذا فهمت توقف المركب على فهم مفرداته إذن فاعلم أن المفرد هو كذا وكذا. إذا ثبت هذا فالمفرد، واضح؟ زين. وإلا معنى التمام والنقصان في المفرد غير معنى التمام والنقصان في المركب. زين، لذلك حين نمشي مع العلامة ونشوف. أقول العلامة يعني يقول تمام القول يعني القول التام، ونقصانه يعني القول الناقص. تمام القول ونقصانه تابعان لتمام مفرداته، وهذا من أبطل من أوضح الباطلات. ليس تمام القول ونقصانه راجع إلى تمام المفرد ونقصانه، ليس تابعان له، وإن كان ثمة ملازمة اتفاقية بين هذا وذاك، ولكن ليس هو هذا من ذاك بالسبيل. خلنا نمشي ونشوف. إذن دعوى العلامة أن المركب التام هو الذي فيه مفردات تامة، مو صحيح؟ لأن تمام ونقصان تابعان لتمام المفرد ونقصان.
مراد
بالمؤتام
والناقص
شيء المحقق أصلا ما له شغل في القول. المحقق ما تكلم عن القول مسكين، المحقق يتكلم عن المفرد. العلامة لكن هذا إشكال على العلامة، هذا نقاش مع العلامة. العلامة أراد شيء ولكنه غلا، تعبيرهم غلو، أراد أن يهيئ مقدمة لبيان سر الوقوف على المفردات. لماذا المنطق يقف عند المفردات حتى يبينها ويقسمها وكذا؟ ليش سرها؟ قال سرها حتى نفهم المركبات، لأن كما لم تفهم المفردات لم تفهم المركبات. ولأن المركب ينقسم إلى تام وناقص، وتمام القول ونقصانه متوقف على فهم تمام المفردات ونقصانها، إذا لا بد أن نفهم ماذا يعني المفرد التام والمع المفرد الناقص. هذه دعوة العلامة، دعوة العلامة بأن تمام القول ونقصانه راجعان إلى تمام المفرد ونقصانه، واضح؟ ونحن قلنا قبلنا منك أيها المحقق أن تهيئ وتوطئ هذه التهيئة والتوطئة توطئة لماذا حديث عن المفردات. ولكن أنت غاليت كثير لما أخذت تفصل في حقيقة تمام القول وفي حقيقة نقصان القول. واضح؟ غاليت مولانا العزيز. أولا لبطلان هذه الدعوة أصلا، فليس تمام القول ونقصانه راجعان لتمام المفرد ونقصانه. ثم إن البحث توطئته لا تتوقف على معرفة معنى التمام والنقصان في القول.
كل له
أحكام. نعم نحتاج فقط أن نشير إشارة، وهو إن سر الوقوف المناطق على المفردات قبل الوقوف على المركبات، مع أن المهمة في المنطق هو مناقشة ومعرفة أحكام المركبات لا أحكام المفردات، هو كون المفردات أجزاء وأبعاض للمركبات، فما لم تقف على أبعاض الشيء لم يتسنى لك الوقوف على تمامه على كله إذا لم تقف على الأبعاض. فقط تكفي هذه كمقدمة وتوطئة. أما قولك بأن تمام القول ونقصانه تابعان لتمام مفردات ونقصانها ففيها تأمل، يبين التأمل بعد شوي. كمل. فالتام من القول، هذا كان قاعدة كلية، فالتام من القول هو الذي يتألف من مفردين تامين. واضح؟ اللي يتألف من مفردين تامين هو المركب التام. درست القطر، ابن هشام تعرض إلى هذه المسألة، قال وأما قولهم بأن المركب هو المؤلف من مفردين تامين فمرادهم أنه مركب منهما على الأقل، يعني يمكن أن يكون المركب التام أكثر من مفردين تامين، يعني على الأقل يتألف من مفردين تامين على الأقل. واضح؟ نرجع إذن، خلنا نحمل العلامة على هذا المعنى. قول العلامة أن التام من القول هو الذي يتألف من مفردين تامين، يعني مراد على الأقل يكون مفردين تامين، والناقص منه ما يتألف من مفردين ناقصين أو أحدهما يكون ناقص والآخر تام. وهنا نقول مراد العلامة فقط حتى نعدل الكلام، يعني إما أن يتألف من مفردين ناقصين فقط فالذي هو مفردين ناقصين قطعا مو كلام تام مو مركب تام، أو أحدهما تام والآخر ناقص فقط بدون إضافة شيء ثالث وياه. فقط عن هذا الذي يتألف من مفرد تام وناقص ومفرد ناقص قطعا ليس مركب تام. واضح؟ زين، إذا لم يكن مركبا تاما فهل يعني هذا أنه مركب ناقص أو لا؟ إذا لم يكن مركب تام يصير مركب ناقص، يعني
مركب ناقص وهو قول؟
لا،
لأن المحقق قال القول والمركب سماه بالمركب، والآن لم يأتي إلى أن نقول هذا الناقص.
أنا مستعري أنه إذا لم يكن مركبا تاما هل يلزم أن يكون مركبا ناقصا أو لا؟
محصولة إذا كان مفردتين.
لا
لا، قد يكون كلام أصلا.
أحسن، قد لا يكون قولا أصلا، قد لا يسميه العربي قول أصلا، مو أنك قلت قولا ناقصا. أحسن، قد يكون قلت كلمات متبعثرة أصلا ما لها شغل. هذا القول هو ما كان بين كلماته نحو من الربط، إذا خلى عن هذا الربط عندئذ ستكون كلمات متبعثرة، وإذا كانت كلمات متبعثرة يعني مفردات، فالقول ليس هو مفردات مطلق وجود المفردات يعني قول، لا، هو القول هي المفردات على نحو تكون بينها ترابط. فإذا قلت مثلا زيد شجرة سماء فهي مفردات أو مفردات؟ مفردات، ولكن هل هي أقوال؟ ليست أقوال، مع أن هي أكثر من قول، عفوا أكثر من مفرد. ولكن شنو، ليش ما تسمي قول؟ سمى قول ناقص، إذا لم يكن قولا تاما فلتقل عنه ناقص. أقول لا، ما سمي ناقص، لأنه لا يوجد بين هذه الألفاظ أي نحو من الترابط. نعم، إذا قلت في السماء هذا قولا، وإن كان قولا ناقصا. تفضل
شيخنا. بالتالي كيف نفسر قول بعض اللغويين أن تعريف الكلمة هي قول مفرد؟ إذا التزمنا كل قولين يجب أن يكون فيه نسب أو روابط.
لا، القول مصطلح نريد المركب. لما تقول قول مفرد صار مطلق القول، يعني أنه عرفه القول. قول، القول هو اللفظ المشتمل على بعض حروف المباني، صح؟ إحنا القول ليس هو الصوت المشتمل على بعض حروف المباني، القول هو المركب بحسب الاصطلاح. واضحهم يعني، أنا قلت له ما قعدنا بخل إحنا في الاصطلاحات، اصطلح باللي تقول، بس فهمني إيش تبي تقول. بتسمي المفرد قول، سمى قول، بس فهمني إنك تقصد به مفرد. بتسمي القول مركب مو مشكلة، بس فهمني أنك تقصد بلفظ قول مركب. هذا
ومع دم اللغويين القول مطلق ما وضع له مثلا كمركب مفرد
اللي أحسن. لكن قالوا القول في تعريفها هو الصوت المشتمل على بعض حروف المباني وليس حروف المعاني. يعني
شرط ما يصير لفظ.
شلون؟
أساس ما يصير لفظ.
لا يصير بعدين عليه يحطوا قيود معين حتى يخرجوا الأصوات التي لم توضع لي معنى. هذا هناك لهم غرض، وبالتالي يعطون قيود بحسب أغراضهم. الآن إحنا مع حل مع غرضنا.
شيخ، ممكن يوقف عليه بشيء آخر أنه قد يتألف من مفردين تامين ولا يفيد معنى تام.
هذا هو المشكلة. عندما تقول العالم الكريم تسكت. العالم الكريم، اي مولانا ايش فيه العالم الكريم؟ هو مفردين تامين، بس هذا مركب تام، ليس مركبين تامين. ولذلك تعتبر هذه من اكثر معضلات اللغه، سواء كانت لغه عربيه او لغه اجنبيه، وهو التمييز. يعني نجده ولكن لا نستطيع ان نفهمه. يعني كثير من الأشياء نعرفها ولا نفهمها. تتعرف الله ولكن لا تفهمها، لا تفهم عن الله شيء. تعرف ما، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. تعرفه، تعرف معنى العدد اللامتناهي. تعرف ولا ما تعرفه؟ بس وين هذا العدد تجيبه؟ ما تقدر تعطيني عدد لامتناهي. تستطيع تعطيني عدد لامتناهي معنى كده تفهمه ولكن لا. فكذلك احنا المركب التام نفهمه، يعني مثل لما تتكلم اعرف وين كلامك التام وين كلامك الناقص. بس المصيبة بيني وبينك ويش؟ انا لا افهم لماذا صار هذا تاما وذلك ناقص. لماذا اذا قلت العالم كريم صار تام، ولما تقول العالم الكريم يصير ناقص؟ شنو السر حتى صارت هذه؟ أحسن. وذاك دائما نقول الأصوليين قدموا خطوات كبيرة لعلم اللغة. اللغويين جمدوا عند معنى وصاروا يقلدون بعضهم بعضا، يعني كل واحد يشتر كلام الآخر. الأصولي لأن له غرض واقعي، يتعامل مع الله بواقعية جدا، يتعامل مع الحقائق الخارجية بواقعية، يتعامل مع الألفاظ وكأنها مخلوقات حقيقية، فاحتاج منه تعمق في 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 في, في المعنى. إلى يومك في الغرب ما يفهموا، يطرحوا هذا كإشكال بس ماكو يجاوب عليه. يقولوا أقصى ما يجيب عليه الغرب هي أنها الواضع يريد كذا. يعني جدنا الكبير قال إذا سمعتوا كذا قولوا نعم، وإذا سمعتوا كذا قولوا تام. جدنا الكبير والأبناء توارثوا هالفكرة لين صارت في وجدانهم موجودة هالفكرة. زين، طيب جدنا الكبير علم جدنا الصغير. أنا ما علمت ولدي هذا الكلام، أنا ولدي من أن ينشأ ويمارس اللغة وياي يشوفه يتواقف، يقول لي بابا إيه وش تبي؟ ايش في العالم الكريم؟ هو يسأل ايش في؟ ما علمتك ان العالم الكريم يقول لك لا، بقول له انا بوجداني استشعر ان قولك الكذا كذا كذا صحيح. السر الذي طرحه الاصوليون هو في الرابط الذي هو منشأ القول. منشأ القول حقيقتان، هو وجود الربط بين الألفاظ بين المفردات. يعني لولا وجود المفردات لكان ايش عندي؟ قول او مفردات فقط. فالقول منشأه النسب، منشأه الرابط، هو منشأ المركب. إذا اختلفت المركبات ليس لاختلاف المفردات، وليس لاختلاف أنواع المفردات، وإنما منشأ الاختلاف سيكون حينئذ بين مركب ومركب في نوع النسبة الحاصلة. فطريقة الرابط هي منشأ اختلاف المركب المترابط، واضح؟ وليست المفردات، حتى يقول العلامة تمام القول ونقصانه تابعان لتمام مفرداتها ونقصانها. بل الصحيح أن يقال إن تمام القول ونقصانه تابعان لتمام النسب ونقصانها، واضح؟ لا لتمام المفردات و
بالتالي لما نجيب مثلا لفظ الناقص في الحرف، هو ليس لأن ناقص لا يتم الكلام به، بل لأن النسبة التي يدل عليها ليست تامة.
أحسن. فهذا الحرف مرة يوجد لنا ربطا، لأن حقيقة الحروف وظيفتها الروابط أيضا، مرة يوجد ربطا تاما بين المفردين، ومرة يوجد ربطا ناقصا، واضح؟ ثم إذا عرفت هذا فلنتعمق أكثر. ماذا تعني النسبة التامة وماذا تعني النسبة الناقصة؟ أنا أفهمها بس شنو سرها؟ يعني ليش صارت هذه في عرفي نسبة تامة وتلك نسبة ناقصة؟ لماذا عندما أقول المفيد العالم تقول عن النسبة بأنها نسبة إيش؟ ناقصة، وعندما أقول لك المفيد عالم تقول النسبة عنها أنها نسبة تامة؟ إيش دراك؟ ليش سميت تلك تامة وهذه ناقصة؟ على أساسها يقولوا اللغة صنيعة حكمة، والحكمة تابعة لإرادة، سواء كانت إرادة الواضع أو إرادة المستعمل. والأصل إحنا مع الواضع، يعني الذي نتبناه إنها إرادة الواضع، والمستعمل فقط يطبق إرادته على إرادة الواضع فقط. هذا دور المستعمل، أن يطبق إرادته على إرادة الواضع، لا أن يبتدع إرادة لم يضعها الواضع، وإلا لابتلشنا، فصار كل واحد له لغة خاصة به، لأن لغة كل واحد بيكون تابعة لقصده، مو لقصدك أنت، قصدي أنا، صحيح؟ يقول أنت عندك لغة وأنا عندي لغة وذاك عنده لغة، وهذا باطل بالضرورة. إذا إحنا المستعملين فقط نطبق لنا إرادة في الكلام، ولكن ليست إرادتنا إلا على نحو تطبيقها على إرادة الواضع، الواضع وما يريد. هذا الحج الواضع يقول مرة أنت تريد أن تضيف معنى إلى المعنى الأول، المفرد له معنى والمفرد الثاني له معنى آخر، مرة أنت تريد أي شيء؟ تريد أن تضيف معنى إلى معنى، ومرة تريد أن لا تضيف معنى إلى معنى، يعني ما تريد تضيف شيء جديد على المعنى الأول، وإنما غرضك إما تأكيد المعنى الأول فقط أو توصيفه فقط، لا أن تضيف شيئا جديدا. فإذا كانت فقط إرادتك توضيح المعنى الأول، أو كانت إرادتك توكيدا للمعنى الأول، فحينئذ لا يجب عليك أن تأتي بنسبة تامة، يكفيك أن تأتي بنسبة ناقصة، وظيفتها يسموها النسبة الاندماجية، وظيفة هذه النسبة فقط تدمج المعنى الأول بالمعنى الثاني، بحيث يكون المحصل النهائي كم معنى لديك؟ معنيين أو معنى واحد؟ معنى واحد، كأنها كلمة واحدة، هي كلمتين ولكن في قوة الكلمة الواحدة.
غلام زيد
عندما تقول غلام زيد مثلا، ف فغلام زيدان ليس هناك معنيين في الخارج، بل كم معنى في الخارج يقال عنه غلام زيدان؟ معنى واحد. فسواء قلت الغلام اكتفيت أو قلت غلام زيد وسكت، على أي حال ليس هناك إلا معنى واحد. فبالتالي إن كانت هناك نسبة بين هذين المعنيين، بين معنى غلام ومعنى زيد، فتكون حينئذ النسبة أي نسبة تأتي بها؟ نسب اندماجية، نسب الناقصة. النسب الناقصة والنسب الاندماجية اخترع لها الواضع أحكاما، من أحكامها الإضافة، فإن بين المضاف والمضاف إليه نسبة اندماجية، والوصف النعوت، فإن بين النعت والمنعوت أيضا نسبة اندماجية، صحيح، والبدل والتوكيد وقائمة طويلة في اللغة، فقط وظيفتها دمج الأول وين في الثاني بدون أن توجد لها معاني محصلة جديدة، واضح؟ فعندما أقول المفيد عالم، فهناك شيئين في الخارج أعرفهما، مو شيء واحد، وأجهل النسبة الحاصلة بينهما. هناك عالم قطعا موجود في الخارج، وهناك المفيد قطعا موجود في الخارج، ولكني أجهل من هذا ومن ذاك، فأقول المفيد ترى هو العالم. هنا استفدت ويش فائدة جديدة عندما قلت المفيد هو عالم، بعكس لما تقول المفيد العالم. إذا بلفظ العالم أنت ما زدت شيء على معنى المفيد، وإنما وضحت معنى المفيد، لذلك يصح لك أن تستغني عن لفظ المفيد وتقول فقط العالم، واضح؟ نعم خسرنا زيادة وضوح، بس ما خسرنا المعنى المراد، ما ضاع علينا المعنى المراد، المراد معلوم، وضوح المراد فقط خفي علينا عندما فقدت الوصف أو الموصوف هكذا. على أي حال اعتبار الكلام، صلى الله عليه وسلم.
بس كيف نوضح حق أصلح الزائل على هذا المعنى؟